أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم. افتح لنا أبواب فضلك واشرح علينا خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم. الحياتين يخم الصفحة التصوير. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. من هذا الذي يقول؟ كلنا. الكافر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي لأنه لم يجد. والمؤمن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي لأنه كان مقصرا. والجيد يقول: يا ليتني قدمت لحياتي لأنه لم يكن أكثر جدا وإن شاء الله. الله. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الدار الآخرة هي دار الحياة الحقيقية. أما الدار الدنيا فهي ليست دار حياة. هي معبر. هي دار عمل. الحياة الحقيقية حياة النعيم، حياة المتعة، حياة السعادة هناك لمن اشتراها. أما الذي لم يشتريها فذلك مسكين. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وإنما يشتريها الذي يعلم قيمتها. يشتريها الذي يعلم. لذلك قال: إن الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلم. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعلم. أي لو كان يعلمون لكانت الآخرة دار الحياة الأبدية والسعادة المستمرة لغزي. ولكن جهلهم حال دون تقديرهم التقدير الصحيح، فحبسهم في عالم الأجسام وعالم المحسوسات. رأى هذا الطعام، رأى هذا الشراب، رأى تلك المرأة، رأى هذه الأشياء، فظن أن الدنيا هي هذه الأشياء، أن الأشياء المطلوبة هي هذه. نعم. السلام. يعلم لا بد من يوم نلقى فيه وجه ربنا، ولا بد بعد ذلك أن تبعث أجسادنا، ولا بد من بعد العفو بعد هذه الأجساد أن يحشر الناس وترد إليهم أرواحهم، يحشرون ويجمعون بين يدي رب العالمين. وقضية بعث الناس بعد الموت قضية يعني ما ينبغي لعاقل أن يستبعدها. الله تعالى يعني أكد هذا المعنى وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كيف ما نموت نرجع؟ ما هو خلقك أول مرة؟ قل: هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأكد على هذا المعنى في سورة كثيرة وفي مواضع متعددة من كتابه سبحانه وتعالى. ولا يعني يغيب عن فهمه هذا المعنى إلا من كان غير مؤمن بالله. ولا يحجب عن معرفة الله عز وجل ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر إلا من سيطر عليه الشيطان، بدلا من أن يسيره فكره وعقله وفهمه يسيره أهواؤه وشيطانه، فتضله عن طريق الحق والصواب وتصرفه عن الطريق السديد، فيمقته الله عز وجل ويجعل مثواه الخلود في نار الجحيم. هنا يشير إلى حدود فهم القرآن بمناسبة كيف يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ كيف نتدبر القرآن؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نتعلم القرآن؟ قال كيف يتدبر القرآن إذا كنا لا ندري ما هو القرآن ولا إنزال القرآن ولا منزل القرآن ولا المنزل عليه القرآن؟ يعني نحن نحتاج إلى أن نعرف الأمور التالية: حقيقة القرآن، ثم تنزل القرآن وما معنى تنزل القرآن، ثم من الذي أنزل القرآن وعلى من تنزل هذا القرآن. أما القرآن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والبحر المحيط على سواحله شواطئ هذا البحر العود والأنبر، الشذى الطيب، الرائحة الزكية، المسك، جميع أصناف الطيب. لا تشم أنت عندما تقف على ضفاف القرآن تستنشق العبير الزكي، الرائحة الطيبة، الحكمة، الجمال، و في وسطي في عندما تقف وتتأمل ما هو القرآن، هذا البحر العظيم المحيط، تلقى في وسطه أنواع المعادن، فيه الذهب، فيه الفضة، فيه الأشياء الثمينة والعظيمة، في تلك هناك جزر خضراء طيبة في هذا القرآن. وللقرآن يقول الشيخ ظهر يعني ما ظهر منه، وبطن يعني ما بطن، وحد وظهر أبعد أشياء، ظهر وبطن وحد ومطلع. فالظاهر هو تنزيل القرآن، أن هذا القرآن ليس من صنع بشر، ليس من صياغة الإنسان. قال تنزيل من حكيم حميد، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك. من روح الأمين؟ سيدنا جبريل. على قلب من؟ على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر من؟ الله الذي أمر. والقرآن هو كلام الله، أمر جبريل أن يتنزل بكلام الله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يعرفه كل إنسان ويفهمه كل مؤمن، وهو أمر واضح. ولقد بحثنا في هذه المسألة كثيرا في درس الصباح عن حجاز القرآن وفي مناسبات شتى. هذا ظاهر أنه كلام الله عز وجل. الجانب الباطن، أي إذا توغلنا في داخل القرآن، فإن سبيلك إلى هذا العمق هو الفهم، والفهم هو إدراك حقائق المعاني، والذي أشار إليه قوله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن دعا لسيدنا عبد الله بن عباس ماذا؟ اللهم صدقه في الدين وعلمه التأويل، يعني فهم حقائق المعاني. إخواني نحن الآن نقوم الصلاة، كلنا نفهم أن الصلاة واجبة، أمر أن نقيم الصلاة، لكن هناك فهم سطحي مباشر يفهم العامي منه، وهناك فهم آخر أعمق بقليل. أقيم الإقامة من الديمومة والإقامة من الاستقامة، أي أداؤها باستمرار على أحسن وجه، أداؤها في كل وقت وعلى أحسن وجه. هذا المعنى زيادة على المعنى الذي يتمادى به الذهن. وكلما ازداد الإنسان سعة في الفهم ازداد إدراكا لمعاني لا تتبادر إلى أذهان أمثاله من العوام. فهمتم؟ في القرآن معاني عظيمة جدا، لكن يفهم الجانب الظاهر منها كثير من الناس، وهناك جانب أعمق به استنبط العلماء معاني كثيرة وكثيرة جدا. في علم أصول الفقه في باب الدلالات هناك ما يسمى بعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ومقتضى النص من الآية الواحدة، تفهم كل هذه المعاني، وكل واحدة تعطي معنى زائدا على أصل المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك. هذا ما هو اختلاف، هذا كل ما زاد الإنسان تعمقا مع وجود آلة الفهم ازداد إدراكا لمعاني أكبر. وهذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لسيد عبد الله بن عباس، لذلك سيد عبد الله بن عباس سمي فيما بعد بترجمان القرآن. كان كبار الصحابة، وهو من أصغر الصحابة، كبار الصحابة يأتونه فيسألونه عن معنى آيات من كتاب الله تعالى، لقد بلغ من العلم ما لم يبلغه كثير من أصحاب رسول الله. ثم للقرآن حد، أي للقرآن دلالات دقيقة ينبغي أن يقف عليها المتأمل، هي التي تفصل بين التشبيه والتعطيل. مثلا قال فإنك بأعيننا، يد الله فوق أيديه، الرحمن على العرش استوى. علماؤنا وقفوا وقفة تأمل، ينبغي أن يكون الفهم متكاملا لا يتناقض جوانب، لا يناقض جوانب أخرى من كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندما يقول يد الله فوق أيديهم أثبت نفسه، والله تعالى واحد وأحد، ومعنى الواحدية وتوحيد الله عز وجل أنه ليس مكونا من أجزاء ولا مركبا من أحد، ليس متعددا ولا هو مركب من مجموعة أجزاء. إذن يجب أن نفهم معنى كلمة اليد لا على أنها عضو من أعضاء، يتنافى مع معنى الأحدية والواحدية، ولا ينبغي أن ننفي عن اليد لأن الله أثبتها لنفسه، لكن أثبتها لنفسه بما يليق به، تنزيه عما لا يليق به، ينبغي أن يفهم هذا المعنى. إذا قلت له يد، واليد تتألف من كف وساعد وعضد، هذه يدك أنت، تخيل الله عن ذلك على ذاتك أنت؟ غضب. ما قال يدك مثل شيء؟ الله تعالى قال يد الله، لكن قال لك ما ينتهي مع هذا الفهم السقيم. سبحانك يا رب جلت قدرتك، تعالى تعالى شأنك. ما يدك من هذا الفهم، فهو لا يشبهك، هذا المعنى المستعار، ولا يعطل، لا ينفي عما أثبت الله سبحانه عن نفسه. فلله يد تليق بذاته جل شأنه. هناك من فسر اليد التي تليق بذاته بما استعمله العرب عن معنى اليد، فقال يد للقدرة. نحن نقول إن شئت فسرتها بالقدرة فإن هذا لا يتنافى مع أصل المعنى، ولكن إن شئت وقفت على أصل الكلمة في حدود ما يتاح لك تقول أثبت لله ما أثبت لنفسه وأنزل الله عما لا يليق، أثبت لله ما أثبت لنفسه وأنزل الله عما لا يليق. هذا وقوف على الحد، لا تعطل وتنفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه، ولا تشبه تجعل الله سبحانه وتعالى مثلك، عشان الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. والمطلع هذا الفهم الذي يبلغه من أوتوا العلم في درجة عالية، من كشفت له المعاني. ما يعني كشفت له المعاني أنه يعني يستطيع أن يأتي بمعاني لا تنسجم مع أصل اللغة أو لا تنسجم؟ لا، شوف يا أخي الكريم، قال سطر من كتاب الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يرضعن أولادهن من أراد أن يكبر الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معهن. هذا السطر استنبط العلماء منه في مكة 21 حكم. كم حكم؟ أنت فهمت من هذا أن الأم ترضع أولادها في أتم الأحوال سنتين، وأن على المولود له نفقة الأم يسقون وكسوتهن معهن. كيف نفهم المعنى؟ هناك معاني كثيرة وكثيرة بلغت 21 معنى استنبطت من هذه الآية، لكن من الذي استنبطها؟ واحد جاهل مثلي؟ لا، واحد ذو فهم في اللغة وفهم في المجاز وفهم في أدبيات القرآن، فهم في البلاغة العربية، فهم في أسرار النزول، فهم في مناسبة النزول. هذه كلها هيأت له فهما أعمق وأدق لهذه الآية. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: يخنعنا عليك، هذا أنا أعطيك شيء، أي في حكم فقري. هناك بمعنى آخر، نوع ثاني من المعاني: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، تأدبا مع مقام المناجاة. ماذا قال له؟ اخلعنا عليك، أنت وين؟ أنت الآن بدك تيجي تناجي رب العالمين، فلا يليق بك أن تكون لامسا عليك في مقام المناجاة. هذا فهم واضح، ما يحتاج إلى ترجمين، لكن فهم أصحاب القلوب معنى آخر زيادة على هذا المعنى، أي كل ما لا يليق بالعبد في ساعة الوصول بين يدي مولاه ينبغي أن يكون قد انخلع عنه، قد انخلع عن كل ما لا يليق. لذلك لو قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الخلع نفسي عن الأوساخ والأدران. طب أنا أستطيع أن أغسل الأوساخ والأدران عن أعضائي، لكن هل أستطيع أن أطهر قلبي؟ هل أستطيع أن أتجرد عن كل ما يمكن أن يخطر في قلبي بين يدي الله عز وجل؟ تأدبا علي أن أجتهد في ذلك. إنك بالوادي المقدس طوى، عندما تكون في مقام المناجاة عليك أن تكون في أعلى درجات الأدب اللائق في هذا المقام. هذا فهم، ما هو فهم زائد عن النص، هو فهم من النص، لكنه من يفهم؟ من كان راسخ القدم في هذا الميدان. قال: موضع إشراف المكاشفين على حقائق ما أريد به بإلهام الملك، بإلهام الله عز وجل وفطنة الروح. من يريد الوقاف المعاني؟ تتأمل آية القرآن، أنا أقرأ القرآن، أقرأ القرآن، يفهم معاني. لكن يأتي واحد ذو فهم ثاقب وذوق رفيع وأدب وتأمل عميق، يتذوق آيات القرآن، يفهم ماذا أفهم ويدرك ما لا أدركه مما تحمله اللغة وتسمع به المعاني، لكني أنا كنت سطحيا. أما هو فلقد عمق النظر فرأى ما لم أرى، رأى ما لم أرى وأدرك ما لم أدركه، كما في هذه التي مرت فيها في تفسيرها. طبعا هذه المكاشفة أو هذا الاطلاع على الجانب الأعمق هو نوعان. النوع الأول له آلته وسيلته بدراسة اللغة وأدب البلاغة القرآنية وفن التعبير القرآني ودراسة أسباب النزول وعمق التأمل والنظر، يصل إلى ودراسة المعنى المفهوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك معاني أشرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الآيات، في بيان معنى الآيات. هذه المعاني يدركها فيبني على هذا الإدراك معاني أخرى يستخرجها. العلماء قالوا مثلا في فهم الحديث النبوي: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستغفروا عليه، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. رفع عن أمتي الخطأ، تقتل أم لا تقتل؟ تقتل ولا لا؟ ها؟ تقتل ولا تقتل؟ أنا أقتل وأنت تقتل، كل أقتل كل ابن آدم. تذكروا كيف رفع عن أمتي؟ أكيد ليس الخطأ، المراد إثم الخطأ أو حكم الخطأ أو أثر الخطأ والنسيان والاستكري عليه. هذه الفهم فهم عمق لا يتبادر إلى الفهم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ويقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي علي، لأن قاعد الولي وشاهدي علي، فهم الشافعي أنه لا يصح النكاح، النفى أصل النكاح، ونفي أصلي مع وجود صيغة العقد يعني نفي اعتبار، نفي اعتباره الشرعي. طيب، وإذا قال: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، إذا نفس الفهم، أي أن صلاتك يا شيخ خضر في البيت تصح. شو رأيك؟ مرد على الحديث؟ قال: لا، لا يصح هذا المعنى. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لأي مؤمن أدركته الصلاة فليصلي. إذا كيف يقول ما في ما لا صلاة الجامد؟ أي لا صلاة كاملة، لا صلاة قد استوفت أجرها على النحو الأتم إلا في المسجد. أما أن تصح أم لا تصح؟ لا تصح. فهمتم؟ هذا المعنى يفهمه العامي؟ هذا العالم الذي كان منه. كما أن هذا الفهم الفقهي يختص به أناس على جانب من الدراية، هناك فهم وجداني وتربوي وإيماني فهم منه ذوقيات المعنى أناس سمت أذواقهم وسمت أرواحهم، فأدركوا ما لا يدركه العامي من أمثالي. فهمتم؟ ولا يشهد معني ولا يطلع على حقائقي إلا من كان له كشف ومشاهدة وقلب سالم مسلم وأسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إن في ذلك لذكرى لمن؟ لما كان له قلب. كلاهما إن الواحد ما له ما بيعيش. أي قلب به يعني، مو قلب يضخ الدم، قلب يعي به الحقائق. قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. إذا أول من مراتب معرفة أن القرآن منزل من عند الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا فهم لا يصح إيمان أحد منا إلا به. الثاني معرفة التأويل، أي إدراك المعاني والتنزيل. التنزيل ينبغي أن يكون أمرا كما جاء، لا يحرف ولا يبدل من أجل أساس التأويل. يعني التأويل يكون لما تضمنه النص على النحو الذي ورد، على النحو الذي نزل. والتأويل منزلا على التنزيل. التأويل يتناول النص كما هو لا يتجاوزه إلا بما قال: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليه. لا يخرج به عن مطابقة التنزيل، فلا يعدل بمعانيه إلى التعطيل. لا تعطل معاني القرآن عن مراميها. اليوم هناك فريق من الناس يريد أن يعطل آيات القرآن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نعم ذلك أزكى لهم. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم. إيه يا شيخ، غير العقل الآن. يعني الآية يعقلها ألا يمدلولها، أو في فهم معاني الصفات. ربنا تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. كيف تقول إن ربنا سبحانه وتعالى استوى عرشي بذاته عجيب؟ نجد أي بذاته، هذه زيادة من عندك. هنا شبهت ولا تعطل، لا تشبيه ولا تعطيل. لا يخرج مطابقة التنزيل، فلا يعدل معنيه إلى التعطيل، ولا يحاد به عن موافقة طريق السنة الواردة عن سيدنا السلف. إذا يكون في جمع بين فهم القرآن اللغوي وفهم القرآن ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ينطبق ويندرج وينسجم مع مقاصد اللغة ومعاني العقيدة ومبادئ التوحيد. النقطة الثالثة الوسطى، الحد المانع الجامع يجمع بين ظاهر التنزيل وباطن التأويل. يمنع من التشبيه والتعطيل. الردة الرابعة الاطلاع عليه بنور مبين، وهذا لا يكون إلا لخاصة أوتوا سبيل الوصول إلى هذه المعاني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن لم يجعل له نورا فما له. إذا ما ربي سبحانه وتعالى نور قلوبنا تبقى منطمسة، تبقى غير مدركة، غير متذوقة، وهذا النور يتفاوت بين الإنسان والآخر. هناك من أوتي نورا يصحبه ويكون دليلا له على كل شيء. العلماء العاملون الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم واتقوا الله ويعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بما علم أو نسأل الله علما ما لا يعلم. قال ويطلع على معالمها ويصل إلى مقام الاطلاع إرشادي إذ هو واسطة بين العباد وبينهم. ما ينبغي أن يكون فهمك أنت مخالفا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام انسحب على الصحابة لأن الصحابة أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم اللي يتكلم عن موضوع الحجاب ويقول إن هذا الحجاب عادة عثمانية، أو بده يحكي لنا عن الربا. كنت مرة عم نتكلم عن نفرض على واحد أباح الربا، شغلنا هذا ما يتقينا ولا أخي. قال لا كيف فهمه صحيح، كيف فهمه صحيح؟ قال الله سبحانه وتعالى قال لا يظلم، لا تظلمون ولا يظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. يعني إذا في ظلم حرام، إذا ما في ظلم حرام. يا عم معلش بدي أكمل الكلام شوي، أنا هذا الشيء هذا تحريف. ربي سبحانه وتعالى قال لكم رؤوس أموالكم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. شو قال؟ لكم رؤوس أموالكم. أعطيتم مين هذا؟ رجعوا على الدين. مين غيره؟ لا تظلمون ولا تظلمون، هي معناها، هي بيان لمعنى قوله هي فلكم رؤوس أموالكم. لا تنقص ولا تزيد، لا تحرم الحق ولا تستبيب احد. بدي بدل الفتوى الجائره بالله يفهمون هذا الذي مميز يشوف علينا. قال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكن تعلمون تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام هو وسيلة فهمنا للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فترك السنة ترك القرآن، ترك السنة ترك القرآن. الآن عندنا قطيع من دعاة جهنم الذين يريدون منا أن نأخذ بالقرآن ونترك السنة. والله كذبوا في دعوتهم للأخذ بالقرآن، وكذبوا بدعوتهم للترك السنة. فلا هم يريدون القرآن ولا هم يريدون السنة، هم لا يريدون الإسلام كله، لكن صعب عليهم أن يقول دعوا الإسلام اتركوا الإسلام. فماذا قالوا؟ يا أخي السنة في أحد ضعيفة وفيها أشياء مختلفة فيها، وإذا شو بدنا من الشغلة؟ دعوا السنة وخذوا القرآن، لا يأتي باطل بين يدي ولا من خلفي. ليش مين الذي أخبرنا بالقرآن؟ مين اللي أخبرنا بالسنة؟ إذا قطعت الجسر، إذا لم تعترف بالجسر الذي يصل ما بيننا وبين السنة، فلقد دمرت الجسر الذي يصل بيننا وبين يعني رؤونة يحاولون بها أن يشوشوا على المؤمن الإيمان، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كان الكافر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك هو معلم الدلالة، الله تعالى هو الذي علمنا، الذي أنزل علينا وأنزل علمه القرآن وأرشدنا إلى أصل الدليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين للناس هذا الذي أنزلته عليك، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمناه لدنا علما، خلق الإنسان علم البيان. هناك منح ربنا تبارك وتعالى خلال هذه الآيات الإنسان استعداد الفهم واستعداد التعلم، لكن يا ترى كل مستعد مكتسب؟ كل واحد صحيح في استعداد، لكن ما في ممارسة، ما في مؤهلات. عندك قدرة على أن تتعلم، لكن أنت ما تعلمت. إذا ما تعلمت إذا تسكت. فرق بين العلم والخلق. فدل على أن علم الله سبحانه وهو صفة غير مخلوقة كتبه بقلم العقل على أنواح الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله لمن سدد الرشد من جميع الأمور المنزلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تخرج معنا غدا إلا بدم مغفور وعمل مبرور وسلم مشكور وتجارة إلى جمهور يا كريم يا عزيز يا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.